بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. في الفترة الأخيرة ثار جدل كبير حول الحسينيات الشيعية التي تم إنشائها في مصر. ما مدى قانونية هذه الحسينيات، وما مدى قيمتها الشرعية، ومدى تهجمها وخطرها على أهل السنة والإسلام؟ النهاردة معانا الأساتذة المحترمين اللي عاملين ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب وآل البيت والآل، أستاذ حازم طه إسماعيل وأستاذ وليد إسماعيل. أهلا بكم، منورنا. ومعانا أيضا فضيلة الشيخ محمد عبد الله من شيوخ الأزهر، منورنا فضيلة الشيخ. طيب احنا عايزين ندخل في الموضوع على طول كده ونتكلم مع حضرتك يا أستاذ وليد على الحسينيات الشيعية. انت حضرتك أول وصل حضرتك الأمر بصورة شكلها ازاي، أو حضرتك عرفت الأمر ازاي؟
هو كان فيه طبعا في عالم اللي هو عالم شيعي اسمه علي الكراني، كان جه هنا زيارة مصر طبعا أيام الانتخابات، استغل الفترة الانتخابية في مصر والنهوجة اللي موجودة في مصر، فجه هنا وزار بعض الشيعة، وعلى إثر زيارة الشيعة فأعلنوا ان حسينية اتفتحت. ففضل اللي احنا يعني تاني يوم على طول ما اعلنوا ان في حسينية اتفتحت ابتدينا ندور عليها وعرفنا
مكان حسينية.
اعلنوا على الانترنت، على كل يعني معظم على الانترنت وعلى الفيسبوك ان في حسينية اتفتحت، وحطوا صور ومشاهد من حسينية ولطميات من حسينية ديت. فاحنا كالاتي، بدورنا ان احنا طبعا متخصصين في الملف الشيعي في مصر، فدورنا على الحسينية دي على اساس خلفيات عندنا ان اماكن التجمعات الشيعة وكده. ففضل اللي عرفنا المكان بتاعها ورحنا احنا جريدة الوطن وصورناها وعرضنا الصور دي على الناس، وابتدت بقى يحصل زوبعة من اللي احنا عملناه. فابتدى طبعا جزاه الله خيرا شيخ الأزهر ابتدى يتحرك، وكل مصر ابتدت تتحرك على أساس ان هم يقفلوا الحسينية دي، والحمد لله رب العالمين الناس عرفت مكانها. فابتدى بقى يعني بقى ندخل في الشق القانوني على أساس ما يبقاش في مشاكل ما بيننا وما بينهم كده.
أول حاجة لازم نتكلم فيها محرك، هي مكانها فين الأول؟
هي مكان الحسينية دي في طنطا، في حتة اسمها الرجدية، موجودة في طنطا هناك في الرجدية، أول طريق المحلة من بعد طنطا ديت، بتاع واحد اسمه عماد أنديل أو عماد يوسف أنديل. دي بيحصل فيها تجمع للشيعة، هو أصلا هو بيت وعامل زي يعني زي بلكونة كده أرضي عاملها الحسينية اليوم، طبعا بيحتفلوا بيها بقى طبعا الإمام الزمان عندهم اللي هو المهدي بتاعهم، بيحتفلوا بيها طبعا سب ولعن في سيدة عائشة، سب ولعن في أبو بكر الصديق ولطم والحاجات بقى اللي بتاعت الشيعة.
حسبي الله ونعم الوكيل. فين طيب حرك يعني ايه الاجراء اللي انتوا عملتوه وانتوا داخلين؟ حضرتك كنت موجود يا استاذنا استاذ حازم، ايه دخلتوا ازاي، او ايه الاجراء اللي انتوا عملتوه عشان تدخلوا؟ كان معاكم بتقولوا احد الجرائد، دخلتم ازاي؟
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بس في مقدمه لابد دائما ان نذكرها لمشاهدي قناه الرحمه، انه حينما نتكلم عن طائفه الاماميه الاثنى عشريه نحن لا نتكلم عن مذهب من مذاهب الاسلام، نحن نتكلم عن دين اخر، هم يسمون انفسهم اتباع دين الاماميه. المساله دي هتستمر ان شاء الله معنا في بقيه الحلقه يعني. ففي كتاب مثلا الانوار النعمانيه لنعمه الله الجزائري في الجزء الثاني صفحه 178 يقول نور في حقيه دين الاماميه، يعني مش احنا اللي بندعي عليهم انه لهم دين، لا هم اللي بيقولوا الكلام ده. وفي كتاب العقائد لمحمد حسين دركاهي لمحمد باقر المجلسي صفحه 58 بيقول ومما عد من ضروريات دين الاماميه، لان هناك لبس عند البعض يظن ان طائفه الاماميه الاثنى عشريه من طوائف الاسلام او انها مذهب من المذاهب الاسلاميه، وهذا لا صح. ودي صور، ده كتاب الانوار النعمانيه فوق، في لو حضرتك شايف فوق مكتوب نور في حقيه دين الاماميه، تحت مكتوب حاصله اننا لا نتفق معهم. حاصله اننا لا نتفق معهم، ده كلام، ده نعمه الجزائر اللي بيقول حاصله اننا لا نتفق معهم في الجزء اللي تحت، اننا لا نتفق معهم لا على اله لا على الجزء اللي تحت ده كمان، وحاصله اننا لم نجتمع معهم على اله ولا على نبي ولا على امام، وذلك انهم يقولوا ان ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه واله نبيه وخليفته بعد ابو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول ان الرب الذي خليفه نبيه ابو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي ونبينا. ده كلامهم هم، وده كتاب لمتأخري واحد من أهم علماء الدولة الصفوية اسمه محمد باقر المجلسي، كتاب العقائد صفحة 58 بيقول ايه، ومما الجزء باللون الأصفر ده والإخوة يجيبوه، ومما عد من ضروريات دين الإمامية استحلال المتعة وحج التمتع والبراءة من الثلاثة. يعني إيه من ضروريات دين الإمامية؟ يعني لا يعتبر الرجل شيعيا إلا إذا تبرأ من الصحابة. يبقى ما فيش حاجة اسمها شيعي منضبط، ما ينفعش. عشان يبقى شيعي لابد أن يقول بتحريف القرآن الكريم، وأن يدعي أولا البداء على الله، والبداء يعني أن الله يسبق علمه جه، ولابد أن يسب الصحابة. دي مسألة في غاية الأهمية. لابد أن احنا نتفق مع كل من يظن خطأ أن الإمامية الاثنى عشرية مذهب من مذاهب الإسلام. بالنسبة للإخوة في ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبة والأهل، نحن الإخوة طبعا أخونا وليد كان كون غرفة على البلتوك، برنامج البلتوك اسمها غرفة نصر الشيعة، متخصصة في مناظرة الشيعة من أكثر من 10 سنوات، ولا زالت يعني تمارس عملها حتى الآن. وبعدها كوننا ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبة والأهل، وفي تواصل، يعني كان العدد الائتلاف دلوقتي تجاوز 13,000، وما فيش، والحمد لله رب العالمين، تقدر تقول نحن مراقبين كل أوكار التشيع في مصر الحمد لله رب العالمين. فزيارة علي الكوراني كان يجب ان احنا نربط بينها وبين الاحداث اللي حصلت امام مع قطع العلاقات مع السعودية. ده ظهور ايران في هذا المشهد، وده عميل من عملاء المخابرات الايرانية، وفي تسجيل مع الاخوة موجود في التسجيل ده. طبعا هو بمجرد ما رجع ايران احنا سجلنا له مكالمة، دخل في غرفة من غرف الشيعة وتكلم، قال انا كنت موجود في مصر بمخطط، وانا جاي لمخطط، وعلماء الشيعة لما بيأتوا الى لما بيسافروا بيكون في مخطط، اما نفتح حسينية او غيره. هو قال كده بالنص والتسجيل موجود، لكن مع الاسف طبعا هو طبعا اول ما خرج شاتم الشيخ محمد حسان، شيتم الشيخ محمد جبريل والشيخ ابو اسحاق الحوين، والتسجيل موجود بس احنا مش عايزين الاخوه يعرضوه يعني. لكن ده دين الاماميه، دول اتباع دين الاماميه. وفي حلقه مع اخونا وليد في استفزاز غير عادي، يقول لك احنا هنفتح 10 حسينيات. هذه الحسينيات اصلا لا اصل لها في دينها.
طب احنا بس عشان ما تسترسلش في الموضوع، انا حضرتك قولي ودخلت وعرفت مكان البيت اللي في طنطا، دخلت البيت انا بس نفهم، دخلت البيت
اخونا وليد هو كان انا معايا، كانت جريده الوطن، كان معايا صحفيين جريده الوطن. فاللي حصل ان احنا رحنا البيت ما كانش هو فعلا موجود، فاللي فتح لنا يعني شاب كده حوالي مثلا من 14 ل 16 سنه. فخبطنا عليه، ايوه هي دي المكان، يعني ده بيت الاستاذ عماد انديل، ايوه طبعا، قال لنا هو ده المكان. ف بابايا مش موجود، قلنا له طب حضرتك اتفضل، وكل ده بالصور، اتفضل التليفون اهو، اتصل بابا. فاتصل بابا وقال له طب انا جاي في السكه. فبعدين هو واحنا واقفين قلنا له طب انت هتوقفنا بره؟ فقال لنا اتفضل. فقعدنا في نفس الحسينيه اللي موجود، فاحنا صورنا المكان، ولما جه ابوه صورنا معاه وعملنا معاه لقاء. وبعد كده اللقاء التاني يوم اتعرض، او تالت يوم او رابع يوم اتعرض على جريدة الوطن، فوجئنا ان احنا متقدم فينا بلاغ.
طب انا بس انا 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 في حاجه هنا تثير ال 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 يعني الذهن. انت حضرتك دخلت الحسينيه بس هي كانت فاضيه،
الحسينيه
انت تعرف منين ان هي دي المكان؟
كان فيها صور بوسترات،
في بوسترات، وفي اصلا فيديوهات معانا احنا
يعني. لا ما هو انا 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 عايز اقول ان حضرتك لو انت موجود في مكان والمكان ده ما بيتمش ممارسه فيه الشعائر معينه مخالفه لديني، فانت هتعرف ازاي الا اذا شفتها بعينك وانت دخلت في وقت هي خاليه من
خاليه. بس انا عندي اصلا شرايط، وهي
هم بيضعوها،
هم بيحملوها اصلا يعني. هو بيعمل فيديو في الحسينيه دي وبعد كده يرفعه على الانترنت.
ما هو ده شيء مستفز بقى يا استاذ محمد. انت عارف لو
انا لما شفنا دي عرفنا
اي انسان ان شاء الله لا قدر الله بيعبد صنم، ما يعبد صنم ما فيش مشكله صحيح. لكن هو بيعبد الصنم وبعدين يحطه على الفيسبوك ويبدا ينشر هذا الفكر.
هو ده بقى هو ده. وهنشرح للساده المشاهدين المعنى من النقطه دي هي النقطه الخطيره في هذا الامر، هنشرحها من الناحيه القانونيه في الاخر، بس بعد ما نفهم اكتر عن التشيع والحسينيات. انا عايز اعرف من حضرتك فضيله الشيخ محمد، يعني الحسينيات دي هي ايه، وايه الهدف منها، والمشاعر المشاعر بتجرى داخلها ايه، هي عباره عن ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته أجمعين، وعلى الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وارض اللهم عن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. تشيع كما يعني قال الإخوة دين غير دين الإسلام، يعني هي ليس مذهب من مذاهب المسلمين أصلا ولا فرقة من فرق الإسلام، يعني هي غير محسوبة على الإسلام أصلا، هو دين آخر. وهذا التشيع يعني ظهر أول ما ظهر في عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدنا علي هو نفسه حاربهم وقتل منهم من قتل ونفى منهم من نفى، ونفى منهم عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء لما ادعى له الألوهية وأنه إله من دون الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن إفكهم علوا كبيرا. التشيع دين مبني على سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التشيع دين مستقى من اليهودية شكلا ورسما موضوعا. يعني احنا ممكن نقول ان الشيعة واليهود وجهان لعملة واحدة يتشابهان ولا يختلفان إلا في شيء واحد. يعني السب سب الله أولا، كما سب اليهود ربنا سبحانه وتعالى وقالوا إن الله فقير وقالوا يد الله مغلولة، الشيعة سبوا الله سبحانه وتعالى وادعوا على الله الجهل وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يثبت له البداء. وإيه البداء دوت؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يحكم بحكم ثم يبدو له أمر آخر، يعني رجع في كلامه، ما كانش عارف الحتة دي ففهمها من جديد، ده معنى البداء. فادعوا على الله سبحانه وتعالى أنه يجهل وأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور أزلا، فهذا الأمر سب منهم لله، سب صريح. اليهود سبوا الأنبياء وشتموا الأنبياء وقتلوا الأنبياء. الشيعة أيضا سبوا الأنبياء وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبوا رسول الله في أشرف ما يحب المرء في عرضه، في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالوا عنها ما قالوا، مع أن أم المؤمنين عائشة برأها الله من فوق سبع سماوات. يعني العلماء يقولون لو أن الإنسان إنسان مسلم يعني سب أي امرأة أخرى لكان عنده شيء آخر، يعني ممكن ما نكفروش، إنما يتهم عائشة بالزنا التي برأها الله سبحانه وتعالى، هذا كفر يخرج من الملة شكلا وموضوعا. فهم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شكل وفي كل موضوع، حتى إنهم قالوا لرسول الله وهم بيتكلموا في حسينياتهم: أنت يا رسول الله تتحمل تبعة هذه الأمة، أنت يا رسول الله تتحمل ذنوب هذه الأمة إذ لم توصي لعلي من بعدك. يعني هذا لرسول الله، هذا الكلام موجه منهم هم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختلاف اللي ما بين الشيعة واليهود أن اليهود مدحوا أصحاب موسى عليه السلام، والشيعة سبوا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أدري أي دين يعني يقوم على السب واللعن، يلعن أبا بكر وعمر في الحسينيات. يعني عندهم في الحسينيات لابد من لعن، في عندهم دعاء اسمه لعن صنامي قريش، يقولون فيه: اللهم لعن صنامي قريش وجبتيهما، يقصدان أبا بكر وعمر وابنتيهما، يقصدان زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة. يعني أي كفر بعد هذا الكفر؟ إن الإنسان يسب في زوجته ويسب في عرضه، يعني هذا يقبح في رجولة الرجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أرجل الرجال وهو أشرف الرجال وعرضه أصون الأعراض صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. اللي عمالين يخطئوا ويقولون عنه هذا الكلام، فالشيعة شكلا وموضوعا بعيدا عن الإسلام.
أستاذ حضرتك، هنشوف تقرير مصور يوضح ما يجري داخل الحسينيات الشيعية، نشوف مع بعض.
فاطمة عند الحسين، الحسين يقول: أمنا فاطمة حجة الحجج، سامعين لله الحجة البالغة؟ قال: فاطمة هي الحجة البالغة، لأنها حجة الله على الحجج، على محمد وآل محمد.
شيعي خلي يدقق عن كلامي، لو خطأ واجب يصحح، ولو انصح يتباع مرامي، مو بسرة يلعن الها وبالعلن الها يحامي، والسكت عن الحقيقة طبعا يزيد بملامي، واجيبونا نحارب شيطانة النواصب واجبنا نحارب شيطانة. يا صاحبي يا صاحبي عن عائشة المضلة
والله لا يدخل الجنة إلا من كان بيده صك من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه.
يعني ده تقرير اول, احنا هنعرض على حضراتكم تقرير تاني برضو عشان حضرتك تشوفوا قد ايه هذا الخطر, خطر جسيم محدق بهذا المجتمع. هنعرض على حضراتكم تقرير تاني ثم نعود مره اخرى. تفضل حضراتكم. يعني حضراتكم شفتوا الفيديو الثاني ده هنا في الحسينيه اللي تم التعامل معاه في مصر. فضيله الشيخ, انا عايز اعرف من وجهه الشرعيه اللي احنا شفناه اللوث العقلي والروث العقلي اللي احنا شفناه ده اسمه ايه؟
يعني كما سمع وراء المشاهدون الكرام, يعني كيف يقول عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها شيطانه النواصب وانها في النار ويلعنون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انا لا اقدم لهم الا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لن اسب ولن اشتم لان ديننا ليس بدين شتام ولا لعان. اقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال النبي لا تسبوا اصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والله لو أنفق كلنا كده, يعني لو اجتمعنا كلنا وأنفقنا مثل أحد ذهب ما بلغنا مد واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص الذي كان في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى, هؤلاء المهاجرين الذين المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, هؤلاء الله سبحانه وتعالى يقول عن من اتبعوهم بإحسان, يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كما روى ابن أبي عاصم في السنة وصححه الشيخ الألباني, قالت أمروا بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنوهم. وديت برضك من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تسبوا أصحابي, ولما يأمرهم من النبي صلى الله عليه وسلم بحب أصحاب رسول الله ثم يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يبقى من لعن عليه لعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده هوت في الحديث لصحح الشيخ الألباني ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة, قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله تعالى. لعنة واللعنة معلش هي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
أنا بشكر فضلتك أستاذ حازم. أنا عايز حضرتك تقول لي في هنا الفيديو التاني ده كان في مصر, انتوا طبعا لما رحتوا ما كانش موجود حد في بيمارسوا الشعائر والطقوزي ده كده يمثل استطالة. برضو عشان نوضح للسادة المشاهدين, في القانون المصري في المادة 160 والمادة 161 تتحدث عن ازدراء الأديان, لكن ما فيهاش ما يتعلق طالما فيه دم حرية المعتقد من حقه أن يعتقد ما يعتقده طالما في مكان مقفول. لكن هنا النص التشريعي فيه قصور محتاج يضاف له أن ده هنا بينهض ديني، بينهض الدين اللي أنا بعتنقه، وبيمثل خطر على تيار بيزداد وبيتعمدوا ازدياده عشان يعني يحاربوا به أهل السنة. فأنا عايز أسمع وجهة نظر حضرتك.
طيب معلش بس أديني حضرتك دقيقتين بس أعلق تعليق سريع على الفيديوهات دي. في فيديو من الفيديوهات بيقول أن هو المعمم الشيعي علي السماوي بيقول أن السيدة فاطمة حجة على النبي، حجة على محمد، الكلام ده صراحة يعني. وده مش غريب على الشيعة، عندهم صلاة اسمها صلاة الاستغاثة. صلاة الاستغاثة دي صلاة بيتجه فيها الشيعي للسيدة فاطمة، صلاة الاستغاثة بالسيدة فاطمة عبادة. وهم حتى الكلام ده حتى في كتاب أنوار الزهراء بيقول الكلام ده أنك أنت بتتجه للسيدة فاطمة وتسجد للسيدة فاطمة وتدعوها تستغيث بها. فده الجزء الثاني كان حفلة بيحتفلوا بوفاة السيدة عائشة، وده السنة اللي فاتت يعني مش من زمان ولا حاجة، السنة اللي فاتت. وحتى التورتة نفسها المحطوطة مكتوب فيها عائشة في النار. وحتى المعمم الشيعي أو الردود اللي كان بيتكلم ده اللي كان بينشد ده بيقول لا يمكن أن واحد يدعي أنه شيعي إلا ويلعن عائشة، حتى ولو أظهر في داخله أنه بيحبها لكن لازم يلعنها. حتى هو بيقول كده كل من يظن نفسه شيعي لابد أنه يلعن السيدة عائشة. لازم الناس تكون فاهمة خطورة سب السيدة عائشة، إسقاط للدين كله. السيدة عائشة روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 2210 حديث.
صحيح.
لما نسقط ربع الدين لمجرد سب السيدة عائشة، لأن في بعض الناس شايف أن إيه المشكلة يعني؟ طب من مين في عموم المسلمين يرضى أن يسب عرضه أناء الليل وأطراف النهار؟ مين فينا وإحنا قاعدين يرضى أن يسب أن تسب أمه أو أن يتدين قوم بسب أبيه؟ إشمعنى عرض النبي صلى الله عليه وسلم رخيص بهذا الشكل؟ المشكلة مش في وجودهم في العراق أو في العلي القراني أو غيره. المشكلة أن هناك هنا في مصر بعض الشيعة زي المتشرد مرداش العقالي، كان رئيس محكمة استئناف، رئيس محكمة استئناف، وبيسب كل الدنيا، يسب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول عن أمهات المؤمنين
يعني؟
في قنوات فضائية شيعية بيقول الكلام ده على الملأ. نحن لا نفتش عن عقائد أحد، يعني لو هو أغلق زي ما حضرتك قلت أغلق على نفسه باب وفضل يسجد لصنم هو حر، هنعمل له إيه يعني؟ هو حر. لكن إنه يسب أمهات المؤمنين ويخرج هذا الكلام ونجده على أسطوانات ويباع في الأسواق،
هنا بيقع في ثالث القانون،
دي كارثة.
صحيح.
بس حضرتك بالنسبة حتى للحسينيات، الحسينيات دي أولى بنيت سنة 1800 وشوية، طب كانت فين الحسينيات قبل كده؟ طيب العلماء الشيعة الآن بعضهم بدأ يقول إن بعض عادات وطقوس الشيعة غير شرعية زي التطبير واللطم والكلام ده. طيب إيه الفكرة في إن الشيعة والشيعين المصريين بيحاولوا يمارسوا هذه الطقوس؟ هي مسألة فرد عضلات، زي في تسجيل مع أخونا وليد في قناة دريم، الشيعة المصريين قالوا إحنا هنفتح 10 حسينيات، يعني مسألة عناد، طالما ما فيش قانون بيجرم، وطالما إن الأزهر بس اقتصر دور الأزهر مع كامل احترامنا ليه، إن الأزهر بيشجب وبيندد، ما ينفعش. أنا عايزين تشريع لحماية عرض النبي صلى الله عليه وسلم.
هم من الواضح ان يعني انا اسف ان اقطع حضرتك، من الواضح ان هم استغلوا الاحداث اللي مصر بتمر بيها، من لغط سياسي، من انتخابات تشريعيه ثلاثها انتخابات رئاسيه، حاله من حالات الاحتقان ممكن حصلت بينه وبين السعوديه، ممكن كان يمكن كان هم كان لهم دخل فيه او دور فيه يعني. انا لكن هم واضح ان هم استغلوا،
هم بيستغلوا كل حاجه.
طبعا واضح ان هم الفتره اللي فاتت فتره يعني استغلال منهم على أعلى مستوى ان هم يحاولوا يدخلوا المذهب الشيعي في مصر.
هم بيستغلوا حتى الاعلام الفاسد، الاعلام الفاسد. يعني هقول لحضرتك ايه، مثلا الاستاذ توفيق عكاشه مثلا، هو طبعا هو في خط معادي دايما للاسلام، هو حر، هو حر، ما فيش اشكال.
بس احنا مش عايزين اسامي،
لا ده احنا بنتكلم بدليل.
احنا خلينا من
انا بقول لحضرتك حلقه برنامج ضد التيار بتاريخ 27/4، مش فاكر مين اسم المذيع، استضاف المستشار الدمرداش العقالي، وفي التايتل تحت مكتوب المفكر الاسلامي والقيادي السابق في جماعه الاخوان المسلمين. ده راجل شيعي، ده الزعيم الروحي دلوقتي للشيعة. فخليك راجل منصف، اكتب تحته ان ده الزعيم الروحي للشيعة. لكن ما تجيبش واحد شيعي وتسأله تقول له ايه رأيك في اهل السنة، مالوا نواصب وكفار ونقلهم وكلام. فده تدليس على الناس يعني، حتى لو كنت بتكره الاخوان لكن لا تدلس.
هو احنا عندنا برضو مشكلة ان يعني يمكن احنا المذهب الشيعي في مصر يمكن مش معروف للعوام. هنا الخطر اللي احنا لازم نتكلم فيه نوضحه، ان هو ممكن
مسألة الشيعة المصريين مع شديد الأسف والأسف عشان أقول لحضرتك خطورة مسألة الإعلام، في فتوى مكذوبة يا أولي بس يا أخواننا، والله الذي لا إله غيره أقسم بالله العظيم، الشيخ شلتوت لم يفتي بجواز التعبد بمذهب الإمام الاثنى عشري. اللي عنده الفتوى وعنده ختم وتوقيع الشيخ شلتوت يجيبها.
طب نشوف التقرير الثاني ونرجع نكمل حوارنا.
طيب.
الأستاذ الفاضل المحترم أول ما بدأ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وقال وأهلك أعداءهم.
وأهلك
سلوا
وأهلك
وأهلك أو وأهلك دعاء بهذا وزك جائز لغتك.
لا أنا أنا
كنت تدري لغتك.
قولي قولي فضل فضل
سله من أعداءهم. نحن الأعداء عندهم.
معاوية
السنة أعداء
معاوية
السنة يسمى عندهم نواصل يدعون.
بالنسبه لحكايه الحسينيات اللي بيتكلموا عليها, احنا من حقنا احنا ابن حسينيات, واحنا على فكره في برنامج بنتهز الفرصه واعلن في برنامجك ان احنا سوف نفتتح 10 حسينيات قريبا جدا في مصر, ودي رساله لكل اللي بيعترضوا علينا.
حسينيه واحده 10
حسينيات
بتعمل ايه؟ بتقطع عضلات بقى.
تمام
يعني طبعا سمعنا الكلام واضح ان في تحدي سافر وهو رغبه شديده في نشر التشيع في مصر. اسمع رأي حضرتك استاذ وليد.
هو حضرتك هم كانوا على عهد مبارك متخفين شويه, فلما حصلت فيه اريحيه شويه ابتدوا ايه يظهروا. طب تخيل ان هم ابتدوا يكتروا اكتر من كده, ايه اللي هيحصل لما واحد بالشكل ده يطلع يقول احنا هنبني 10 حسينيات في مصر؟ وقبليها بيومين ثلاثه كان لسه الازهر بيقول ممنوع بناء الحسينيات. يعني معنى كده ايه؟ معناه ان هو مش همه اي حد, بيفرض عضلاته. لما هم قله دلوقتي موجودين في مصر ولا يكادون يذكروا, بيقول لك احنا هنبني 10 حسينيات في مصر, فما بالك لو كثروا بعد كده. بعد كده خلاص بقى لما هم ابتدوا دلوقتي سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه كاتب الوحي يسبوه علانية, يقول له أهلك أعداءهم مين هم؟ يقول لك معاوية. وفي لفظ تاني لما بيتكلم بيقول عائشة. تمام, وبقول رد عائشة والكلام ده كله. فهم هو تخيل ان هم دلوقتي قلة وبقول الكلام ده, طب هو كسر هيحصل ايه بعد كده؟ هيحصل ان احنا ممكن نقطع.
هيحصل
بعد كده.
هيحصل زي اللي بيحصل في سوريا,
مش قانوني.
هيحصل زي اللي بيحصل مع اهلنا في لبنان. هيحصل. ما هو
دي النقطة التانية, سب الصحابة هنا ايه المشكلة؟ ايه ان احنا مصر هنا غير اي دولة تانية. كل الدول التانية ما عدا المغرب العربي والكلام ده كله ما فيهمش شيعة زائد مصر. احنا هنا كمصر اول لما تقول شيعي يقول لك شيوعي, لا تقول له لا شيعي, شيوعي غير الشيعي. فهنا الشيعة لا يكادون يذكرون في مصر.
لا بيحصل حاجة. بيحصل خلط. يعني فضيلة الشيخ محمد انا عايز حضرتك توضح النقطه دي, لان بيحصل ساعات خلط بين الشيعة وبين الجماعة بتوع الموالد اللي هم بيروحوا الموالد ويعملوا الحاجات اللي هي بتحصل في الموالد دي. فعايز حضرتك
والله تقصد حضرتك الجماعات الصوفية؟
أنا ما أقولش, أنا بقول اللي بيروح بقول.
طيب هي الجماعات الصوفية يعني حتى نكون منصفين, التصوف نوعين. في تصوف بعيد عن الخرافات خاصة الخرافات العقدية, دول نعتبرهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستطيع أن نكفرهم أبدا. إنما المتصوفين الذين يدعون أن هناك من يتصرف في الكون وأن هناك من يحيي ويميت غير الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الله سبحانه وتعالى جعل العبادة له وحده, وجعل التوسل له وحده, وجعل الرجاء فيه وحده سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى
لما الفرق ما هو من المولد بيحصل في نفس الكلام, التوسل للأضرحة ويا مولانا مش عارف إيه.
ما أنا لا أستطيع أن أكفر عوام هؤلاء,
مش تكفير, إحنا بنوضح الصورة. يعني
ما هو ما كون الإنسان يستغيث بحجر أو شجر أو حتى ولي من الأولياء هذا كفر صريح يخرج من ملة الإسلام.
صحيح.
لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الله ذكر الدعاء سبحانه وتعالى, والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. فالذي يتوسل بغير الله أو يرجو غير الله كما قال بعضهم السيد الوداوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. طب من هذا غير الله؟ يعني ماذا ترك لله سبحانه وتعالى؟ هو الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب, أما يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى؟ هذا لا يملكها حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان في محفوظة جميلة من شيخنا رحمه الله الشيخ الشعراوي, وكان بيتهم بالتصوف يعني, وده رد على هؤلاء. شيخ الشعراوي رحمه الله كان ليه إشارات جميلة في القرآن, يقول لك ما من آية في القرآن يسأل الناس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال إلا ويجيبه, ويسألونك عن كذا قل هو كذا, ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا, ويسألونك عن المحيض قل هو أذى, ويسألونك عن الخمر والميسر إلى هذه الأسئلة قل. إلا في سؤال واحد لم يقل له كل, لما قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني ما قالوش فقل إني قريب, قال فإني قريب. طب ليه؟ قال لك أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لعبده يا عبدي لا يوجد واسطة بيني وبينك في الدعاء ولو كانت حبيبي محمد. يعني سيدنا نوح عليه السلام إذا لما ضاق به الأمر زرعا واختنق وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، رفع يديه بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى: ربي إني مغلوب فانتصر. سيدنا يونس وهو في بطن الحوت لم يسأل عليا ولم يسأل حسينا ولم يسأل آدم أباه ولم يسأل إبراهيم، إنما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا نسأل إلا الله ولا نستغيث إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس كما في حديث الترمذي وصححه، قال ابن عباس: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أركب خلفه على الناقة، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، لا تجزعن فإن الصانع الله، ففي كل لك الله، لا ولي ولا نبي ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
الله عليك يا شيخنا، الله يباركك. نستاذ حضرتك ناخد التقرير كده ونرجع تاني. تفضل حضرتك.
منك تعليق على إغلاق قبر أبو لؤلؤة فيروز رضوان الله عليه.
ومين اللي أغلق؟
في أخبار أن أغلقت السلطات في إيران.
ليه؟
على أساس
أنادي محمود أحمدي نجار أقول له: افتح افتح هذا القبر الشريف.
سمحت.
وأنا قادم لزيارته.
سماحة الشيخ، الإغلاق كان طبعا بمنادات لما يسمى بالوحدة بين المسلمين.
هنا أيها الوهابية، لماذا؟ هذا يدل على أنه لا دين ولا إيمان عندكم. أما السجن، قد سجن سادات الأنبياء، سجن الإمام موسى بن جعفر، سجن سنين طويلة في سراديب السجون تحت الأرض، واستشهد في السجن، وسجن عمر.
تفضل.
عمر ده أكبر خزوق خدته الأمة.
أحسنت.
أكبر خزوق الأمة خدته، لأني ما تعرفش البني آدم ده إيه، إيه جنسه، إيه حاله، إيه تصرفاته. بس أنا أحب أبشرك،
جميع الشتائم اللي حصلت على وجه الأرض من لدن آدم إلى يوم القيامة أضاها في دوسيه وأدفعه إلى عائشة، جميع الشتائم وجميع اللعنات وجميع الموبقات أحط دوسيه وارميه في وجه عائشة، وهي فعلت ذلك وأكثر وأكثر وأكثر.
اللهم صب عليه اللعنات، اللهم صب عليه الشتايم. يعني اللي يتكلم بالاسلوب ده وبالطريقه دي ده خارج من المله وخارج من الدين. ده شيخ مصري، ده شيخ مصري موجود في مصر هنا وبيتكلم على دين اهل السنه في مصر هنا. ده بيتكلم على ابو لؤلؤة المجوسي، عايز يروح يفتح قبره، ربنا يولع قبره ان شاء الله. انا عايز اسمع راي فضيله الشيخ.
والله انا عايز يعني اتساءل وهجاوب، لماذا عمر بن الخطاب خاصه؟ ولماذا يعني يسبون اللعنات او يكثرون اللعنات على سيدنا عمر خاصه؟ عايز اوضح حاجه، هو الامر سياسي، لان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده يعني فتحت فارس وسقطت دولة فارس في يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإحنا عارفين أن التشيع تشيع يهودي فارسي مجوسي، وعندي دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنها يرجع هذا الأمر مجوسي فارسي. يعني حديث اللي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج الدجال ومعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يخرج الدجال اللي هو المسيح الدجال اللي هو رأس اليهود اللي هو تقاتل معه اليهود ومعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. في نقطتين: يهود أصبهان، أصبهان عايز أحط تحتها كذا خط، وعليهم الطيالسة. الأول أقول الطيالسة اللي هي لبس الرهبان الكبار، يعني 70,000 من الكبار اللي لهم أتباع. ثاني حاجة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الأول في الحديث من يهودي أصبهان. أين تقع أصبهان؟ تقع أصبهان دي بين جي أو جيان وقم. فين؟ في فارس، في إيران. فمنها يخرج اليهود. المستنقع هنالك مستنقع المجوس ومستنقع اليهود هو هو مستنقع الشيعة من حلة واحدة أو من مكان واحد أو من مستنقع واحد، ويكرهون سيدنا عمر لأنه نصر دين الله سبحانه وتعالى، لأن استغلظ هذا الدين بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
اللي يشم سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وستنا عائشة يبقى ايه الوضع بتاعه في علاقته بالاسلاميه؟
والله هو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يعني ثبت في حقه ايات اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
اذ هما في الغار
اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. 5 مرات في ايه واحده يذكر الصديق عليه رضي الله عنه.
من اذى اصحابي
فانا عايز اقول القران اللي هو احنا مجمعين عليه، فكن هو يسب واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفر يخرج من الملة.
استاذنكم التليفونات يعني نسمع كده مكالمتين وبعدين نرجع تاني. السلام عليكم استاذ محمد، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا اخي بالله عليك، انا الواحد جسمه بيقشعر من ما يسمعه، فبالله عليك المفروض الناس دي ما تجيبهاش على الشاشه.
لا لازم نجيب حاضر
يا اخي فاضل. واقسم بالله ان جسمي اقشعر في الوقت.
لازم
اقسم بالله العظيم ان جسمي اقشعر.
صحيح ان اعضاء مجلس الشعب كمان
يعني ما ينفعش يجي على التلفزيون.
لازم يجي على التلفزيون حركه يعني ممكن هيك بس
يعني والله والله الناس دي لا ما يستحقوش ياخدوا ثانيه على الهواء.
عارف خطوره الموضوع ايه حضرتك بقى؟ ان هم بداوا يعني يستغلوا انشغال الدوله وانشغال المسؤولين وانشغال مشايخنا وانشغال علمائنا بالعمل السياسي وانغماسهم كلهم في الرئاسه وانتخابات مجلس الشعب، ثم بداوا ينشروا هذا المذهب الدنس القذر في مصر. هل ترضى حضرتك ان هذا المذهب ينتشر في مصر بالصوره دي بالطريقه دي بسبب قال؟ فطبعا لازم نبقى في مواجهه، والمواجهه لازم تكون مواجهه قانونيه ومواجهه شعبيه. ده خطر، خطر جسيم محدق بمصر. اتفضل يا فندم.
انا الاول بشكر اعداد البرنامج كله واعداد الحلقه وحضرتك، لان الموضوع ده موضوع ليس بسهل.
صح،
الموضوع صعب جدا.
صحيح،
احنا في ستم، في منطقه ستم.
صحيح،
فارجو الناس دي ما تستاهلش الثانيه على الهواء. انتوا بتتحدثوا لا تجيبوهم لان هم ما يستاهلوش. الناس بتوع الحسينات جابهم الاستاذ وائل الابراشي في احدى البرامج، واقسم بالله بيتحدثوا في امور لا تليق بينا كمسلمين. يا اخي الفاضل بيتكلموا ببجاحه يعني الواحد انا قاعد اتكلم من اللي سمعته دلوقتي.
الله يبارك.
انا راجل يعني انا مسلمين وموحدين برب العزه وبنؤمن بسيدنا محمد وسنه كتابه. هل الكلام اللي بيقوله ده في السنه؟
لا.
طيب
يا اخوانا احنا في فتنه ما بعدها فتنه.
شكرا استاذ محمد.
شكرا. اننا في غايه الاسف من مثلا
معنا اتصال اخر. السلام عليكم استاذ محمد من الامارات. السلام عليكم.
الو، وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا احب اعرف نفسي الاول، انا محمد الجنتي تاجر في الامارات، بس انا كنت عاوز اقول بس لحضرتك ممكن واحده. والله الشيعة اللي انت بتقول عليهم دول مش هم شيعة حقيقيين. انا دلوقتي بتعامل مع شيعة بجميع انواعهم، والله بييجوا يصلوا معانا ويصوموا معانا ويسمعوا خطبنا، حتى انا بروح اصلي في الجامع عندهم، عمرهم ما حد فيهم سب سيدنا عائشه رضي الله عنها وارضاها وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. والله الناس اللي بتتكلموا عليهم دول مش شيعة اساسا ولا يعرفوهم.
امال اللي حضرتك شفته ده حضرتك احنا يعني اللي حضرتك شفته ده بس يا استاذ محمد اللي حضرتك شفته ده دلوقتي ايه؟ دول شيعة تايوان يعني ولا شيعة ايه دول يعني؟
حضرتك سؤال بس.
وحسن شحاته ده ايه؟
وحسن شحاته ده قال ايه؟
واحد يقول انا انسان سني مسلم وهو بيسب ربنا عز وجل والرسول، دوت يمس
ايه اللي حضرتك ايه علاقه اللي انت بتقوله ده؟ شكرا 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 يا استاذ محمد.
هو في ناس كده
طبعا شكله منهم طبعا. في
كنت عايز اعلق سريعا على الكلام اللي قاله حسن.
اتفضل حضرتك.
الكلام اللي قاله حسن شحاته ده مسجل في قناه فدك. القناه بيملكها ياسر الخبيث. انا عايز بس يعني انا نفسي والله حمره الخجل ياسر الخبيث. دوله الكويت، الكويت دي قريه بالنسبه لمصر، قريه سحبت منه الجنسيه. لكن حسن شحاته دلوقتي موجود في مركز ابو كبير في الشرقيه وبيتحرك في مصر كلها طول وعرض، ويطلع على القناه دي ساعه بالكامل اتصال سب وشتيمه في اهل السنه. لما يتكلم عن سيدنا عمر بهذا الشكل، لما يتكلم عن ام المؤمنين يقول ان دي مش ام المؤمنين، هو صدق. لسيدة عائشه قالت انا ام للمؤمنين ولست اما للكافرين. يعني هو اذا كان شايف انها ليست له بام اذا فهو كافر. متى تتحرك السلطات المصريه؟ يعني انا نفسي افهم الليبراليين في مجلس الشعب قبل الاسلاميين يعجبهم المنظر ده؟ انا عايز افهم اخواننا. احنا الكويت والله الذي لا اله غيره، الكويت وفيها 40% شيعه. البرلمان مجلس الامه اللي فيه شيعه في الكويت اصدر قانون تجريم سب الذات الالهيه.
انت مش ملاحظ معايا حاجه؟ شوف الطريقه بتاعتهم، مراقبين كل القنوات، واول ما تطلع حاجه زي كده يطلع لك تليفون يقول لك والله دول مش كده، دول ناس طيبين جدا. شوف حضرتك الطريقه اللي هي الخبيثه بعد ظهرك. الطريقه دي طريقه تدل على خبث التعامل مع الامور، مش زي ما احنا بنتعامل مع الامور بنفعل ونسكت ونعدي. لا، هم بيتعاملوا مع الامور بمنطق الخبث وبيتسلسلوا وبيتسربوا كده لغايه ما بيوصلوا لغرضهم. احنا ما بنعرفش نعمل ده. احنا هم دلوقتي مسلطين واحد يخش لك والله الناس دول كويسين جدا، وعلى فكره هنا في مصر بيعملوا نفس الطريقه، او في اي مكان بيحاولوا ينشروا فيه المذهب الخاص بيهم بيلجوا لهذه الطريقه الناعمه. ما فيش اختلاف. طيب. بيضحكوا على مين بقى؟ على العوام، على الناس اللي مش فاهمة، على 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 الناس اللي هي ما عندهاش.
بعدين أصلا الشيعة، هو بيقول هنا مسجد، أصلا الشيعة ما عندهمش مساجد. دي نقطة. وبعدين ما بيصلوش في المساجد لأنه هو
بيصلوش مع السنة،
ما بيصلوش في المساجد ولا عليه. هو صلى معاهم
وبيصلي. احنا انا سافرت كل تقريبا بلاد العالم بيصلوا بال 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 بالحاجة كده شقفة بيحطوها، ولو لقاني بصلي جنبه ما يرضاش يصلي معايا.
انا بس عايزين نشوف ايه التطور المنطقي دلوقتي. لما يطلع واحد زي محمود حامد ده مدرس، مدرس تخيل، المدرس يسب سيدنا معاوية على الهواء كده مع الأستاذ وائل الابراشي، ويروح يدرس للطلبه الكلام ده. يفضل يسقط الطلبه.
ده لازم يتقدم فيه بلاغ بالزرع القديم. ده تنطبق عليه الماده 160 والماده 161. هو هنا انا لازم اوضح،
الطلبه يمنع من التدريس اصلا يخش يقول للطلبه الكلام ده.
انا واضح، انا عايز اوضح للساده المشاهدين ان هناك قصور تشريعي لمواجهه هذا الخطر، لان هو دينهم عقيدتهم تقوم على ازدراء الدين الاسلامي الصحيح، معتقد اهل السنه الصحيح. هنا المعتقد ما فيش نص تجريمي بيحميه. انا الحلقه النهارده ده الهدف منها ان اوصل انه لا يوجد في قانون العقوبات المصري نص قانوني يحمينا من هؤلاء الهمج والسفلة، تجاوزهم على ديننا وتجاوزهم على 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 السيدة عائشة وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر. لا يوجد نصوص تحمينا من هؤلاء السفلة، لأن هم دينهم بيقوم على على اللي بيكره ستنا عائشة واللي بيكره سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. معانا تليفون من السويس. السلام عليكم أستاذ راضي. السلام عليكم.
الله يبارك.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
راضي معك يا فندم.
اتفضل.
ان شاء الله تعرف الموضوع.
اتفضل.
طبعا جزاكم الله خير على الموضوع الممتاز جدا اللي انتم وحضراتكم تتكلموا فيه.
الله يبارك.
وان شاء الله تعالى باذن الله احنا كشباب مصر، شباب مسلمين غيورين على امنا عائشه، احنا مستعدين ان شاء الله تعالى نبذل ارواحنا كلها.
الله يبارك.
فداء لام المؤمنين وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والديننا العظيم الشريف الذي تبرأ منه هؤلاء القردة والخنازير الشيعة. إن شاء الله تعالى أنا بوجه نداء للمجلس العسكري، بوجه نداء للأستاذ الكتابني وأعضاء البرلمان المحترمين اللي انتخبناهم على أساس أنهم هيطبقوا الشريعة وأهل الدين. أنا بوجه نداء لهم ولكل مسؤول مصري،
دعاء لمجلس،
لو أقيمت أي حسينية أو أقيمت أي شيء إن شاء الله تعالى ضد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الخونة،
خونة
نحن فعلا كشباب مسلمين مستعدين لحرب أي متطاول على السيدة عائشة أو على صحابي صحابة رسول الله. لا عشنا إن ارتفع لهؤلاء الكلاب راية على أرضنا الشريفة. وجزاكم الله خير.
الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. وعليكم السلام.
وهنا في بيقول لك من امن العقاب اساء العمل.
صح.
فهم دول يعني هو عارف ان هو مش هتحاكم، عارف ان القانون المصري ما بيحاكموش. طب انت هنا يا تسيبه يقول اللي هو عايزه يبقى كده هتحصل الفتنه. انا دلوقتي زي المشاهد ده لما سمع سب السيدة عائشة إيه اللي حصل؟ حصل له فوران، هيروح يضربه لو شافه وشه. طب ليه أنا خلي تمام اللي يشتم أسجينه وخلاص؟ يبقى لازم قانون بتجريم سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح. وهنا في نوع من أنواع يعني، هو طبعا المجلس أنا مش عايز أظلمه، مجلس الشعب إحنا مش عايزين نظلمه، لأن أنا النهاردة كلمت صديقي الأستاذ نزار غراب وقال لي في نص تشريع متعلق بهذا الأمر، وكلمت الشيخ عادل عزازي، وإن شاء الله برضه هيكون يعني واضح إن في المواضيع، بس هي لازم تصار والناس تعرف الأخطار.
قانون العزل السياسي تعمل في 24 ساعة. عرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني 128 عضو من حزب النور، الليبراليين حتى قبل الإسلاميين، عرض النبي مستباح بهذا الشكل؟ مش ممكن. ده العزل السياسي في يوم تعمل في يوم. موضوع الصحابة ده هيقعد 4 سنين إن شاء الله لحد ما نشوف هل كمان 4 سنين الأحزاب الإسلامية هتبقى موجودة ولا لا.
احنا بنوجه من هنا من قناة الرحمة بنوجه يعني رسالة، وهذا الملف إن شاء الله بإذن الله لن يترك إلى أن يدرك.
لما الشيعي يسب كده في قناة فضائية ده تضمنه، وبعد كده بيخش مسجد خلاص هو طالع في قناة. حتى الإعلامي المفترض مع كامل احترامنا للأستاذ وائل الإبراشي لما يجد واحد يسب الصحابة يطرده بره، احنا عارفين عقائده مش محتاجين إنه يجي يأذينا بيها. أنا عارف إنه بيدين بسب الصحابة، وأنا عارف إنه بيدين بالطعن في أمهات المؤمنين، لكن ما سيبوش يقول الكلام ده على الهوا وأوذي الناس كلها. كان يجب على الأستاذ وائل يقول له إيه ما تحترم نفسك يا ابني تطلع بره، لكن يسب كده وخلاص وما فيش ملاحقة قانونية. طب إن شاء الله أنت هيكون في ملاحقة قانونية. ما فيش نص يحمي الذات الإلهية ويحمي عرض الرسول عليه الصلاة والسلام ويحمي عرض الصحابة، مش ممكن. وبعدين أنا أتمنى من كل شيعة مصر، هم على فكرة ما همش كتير، واحد منهم بس أنا عايزين راجل كده يجيب لنا فتوى الشيخ شلتوت. إذا جاب الفتوى بتاعت الشيخ شلتوت موقع عليها إن الشيخ شلتوت ومختومة، إحنا هنعتزل موضوع التشيع ده خالص. إذا ما قدرش يطلعوا يقولوا إنهم كذابين وكل الكلام ده مكذوب على الشيخ شلتوت، ودي عادة الشيعة. كما كان قبل كده في عبد الحسين شرف الدين واحد برضو من دجال الشيعة نزل مصر وادعى كاذبا انه قابل الشيخ سليم البشري، بمجرد ما العالم من علماء السنة يموت فجأة سبحان الله يطلع شيعي. مات الشيخ سليم البشري، قام على طول عبد الحسين شرف الدين ألف كتاب اسمه المراجعات، انتهى فيه الى ان الشيخ سليم البشري دان بدين الإمامية في الاخر.
شيخ محمد مش ممكن. هو ايه اللطم والتطبير وايه الحاجات الغريبة اللي بيعملوها دي؟
اللطم والتطبير والكلام دوت من شيء بيفعلوه، أشياء بيفعلوها في الحسينيات يندبون فيها على الحسين، يعني يخبشون صدورهم ووجوههم ونساء تنكش شعورها، ويحصل في الحسينيات اختلاط بين النساء والرجال. ويمكن أول من دعا إليها الدولة الفاطمية الشيعية في مصر اللي بيقول عليها ابن كثير في كتابه الدولة العبيدية المجوسية، دولة اللي نشرت التشيع في مصر. وسبحان الله أنا أقول يعني الأهل مصر جميعا لا تخافوا ولا تحزنوا على مصر من التشيع. أنشأوا الأزهر لنشر التشيع فأبى الأزهر إلا أن يكون سنيا،
الحمد لله،
وأبى الأزهر إلا أن يمجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمدح فيهم. فاللطم والتطوير وخمش الصدور ونكش الشعور بكاء على الحسين الذين هم قتلوه، لأن حتى في كتبهم بيقول ما قتله إلا شيعته. بس معلش أنا عايز أقول لأخونا محمد اللي من الإمارات ربما يكون معذورا، يعني هو بيقول أنا ما شفتش الكلام ده، لأن هم عندهم عقيدة اسمها عقيدة التقية، يعني يظهر لك إن هو بيحب عائشة ويحب سيد عائشة ويحب أبا بكر ويحب عمر، وهو في قلبه الحقد والكره الدفين على أبي بكر وعمر بل على الإسلام نفسه. وأشكر أخونا محمد برضو اللي قال ما تزناش بالمناظر دي، بس عايز أقول له حديث واحد بس، يعني سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني حادوا عن هدي النبي بس يقصدون الحق ولكن لم يأخذوا بوسائل النبي الحقيقية، فتعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فهؤلاء لابد أن نذكرهم ولابد أن ننشر مذهبهم وأن يعرفهم الناس، لأن للأسف إحنا دلوقتي في ملف خطير، في مصريين أصبحوا شيعة
وهم مش عارفين.
وهم مش عارفين. في مصريين دخلوا تصوف حبا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحبا في الصحابة، ثم استدرجوا في بغض معاوية وبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الطريق بغض سيدنا معاوية رضي الله عنه. سيدنا معاوية اللي تعشى اللي تسحر مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية بيقول العرباض قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر معه معاوية: هلما إلى الغداء العشاء المبارك أو إلى الطعام المبارك، ثم سمعته يقول لمعاوية: اللهم فقهه الكتاب وعلمه الحساب وقه العذاب. ده دعاء جميل، يعني يتمنى أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينال هذه الدعوات الثلاث لمعاوية: اللهم فقهه الكتاب وعلمه الحساب وقه العذاب. دعاء من رسول الله لنسيبه وصهره وأخي زوجته خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان اللي أمه اللي أخته رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين.
واحد زي اللي طلع شتم سيدنا عمر الشيخ المصري ده، ده يعني الناحية الشرعية والفقهية بتقول فيه؟
والله كما قال أبو زرعة الرازي: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سبهم فهو زنديق، والزنديق لا ملة له، والزنديق مرتد عن ملة الإسلام. وشمعنا سيدنا عمر؟ لأن سيدنا عمر هو من أقام الدولة، سيدنا عمر هو الأسد الجسور الذي زأر فأخاف بلاد فارس. العملية والله هي عملية إقامة دولة إيران الكبرى، دولة فارس. ما هو في كان قبل الإسلام كان في دولة الروم ودولة فارس، دولتين قيصر وكسرى. فكسرى خلاص أنهاها الإسلام بفضل الله تعالى لكبرهم ولعلوهم. الرسول بعث أرسل رسالة لقيصر وأرسل رسالة لكسرى. كسرى مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأطحها، فقال: مزق الله ملكه. في نفس مكان إيران الآن أو على أرض فارس دعا النبي فمزق الله ملكه في عهد عمر. إنما قيصر قيصر الروم لأنهم نصارى وأهل كتاب وهم أقرب إلى الحق من هؤلاء، أخذ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وضمها إلى صدره وقال: أعلم أنه على الحق، ولو أني أستطيع الوصول إليه لتجشمت إليه وغسلت تحت قدميه. فالشاهد إنه هو سيدنا عمر رضي الله عنه على يديه سقطت دولة فارس، وهم عايزين يعيدوا الدولة الفارسية من جديد.
طيب أسمع كلمة هايك الأخيرة.
الأخيرة ديني دقيقتين بحضرتك. هو طبعا أولا موضوع سيدنا عمر الخطاب كارثة بالنسبة للشيعة، مش بس لأنه فتح فارس. أولا والله أعلم أن كل من سب الصحابة لدينهم كفر، كل من سب الصحابة لدينهم كفر. لأن الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاذ بن أبي سفيان وأبو سفيان بن حرب. اللي عنده شك في هذه التوبة يكفر، لأنه بيعارض آية في القرآن الكريم. هذه مسألة. المسألة الثانية: سيدنا عمر بن الخطاب هو زوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. فإذا كان عمر بن الخطاب فيه كل هذه المساوئ فقد أخطأ معصومهم الأول. لماذا زوجه عمر علي بن أبي طالب من ابنة فاطمة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب؟ هذه وعدها قاصمة الظهر للشيعة. لما تيجي تقول لهم: ليه سيدنا عمر، ليه علي بن أبي طالب حيدر الكرار مظهر العجائب رضي الله عنه وأرضاه، كيف يرضى أن يزوج ابنته لعمر بن الخطاب؟
طيب أنا معلش أنا شبهت انتهى، أنا هستأذن حضراتكم وهيبقى لنا حلقة تاني لازم نكمل الملف ده اللي مش هنتركه إن شاء الله. أستاذ وليد أنا بشكر حضرتك على تشريف حضرتك معنا. أستاذ وليد إسماعيل، أستاذ حازم إسماعيل بشكر حضرتك على تشريفك معنا. فضيلة الشيخ محمد بتنورنا دائما وبتشرفنا دائما، وأتمنى دائما تكون معنا إن شاء الله في حلقاتنا القادمة بإذن الله. أعزائي المشاهدين، هذا الملف لن يترك بإذن الله، هنستكمله، هنكمل العوارض القانونية اللي فيه، هنكمل هذا التسرب الشيعي داخل مصر إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يقدرنا ونكون عنوان إعلامي يقدر يقف قدام هذا المد الشيعي. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله.
مفاجآت مفاجآت مفاجآت، لأننا عارفين قد إيه أنت بتدوري على جمال بيتك وشياكتك وعنبتك، وخصوصا غرفة نومك وسراير الأطفال. سبيد دورت لك وجابت لك الحل لحد عندي، عرض ملايات ملوش مثيل، مش بس موديلات جديدة ولا تصميمات حديثة، وكمان توفير، مش بس توفير، ده توفير كبير. الآن عرض الملايات الكبير بمناسبة الأعياد، سبيد بتقدم عرض 8 أطقم ملايات يتكون من أربعة أطقم ملايات للسرير الكبير، كل طق عبارة عن ملاية كبيرة، كيس مخدة، اتنين كيس خدادية، أربعة أطقم لسرير الأطفال، كل طقم تلات قطع ملاية لسرير الأطفال، كيس مخدة، كيس خدادية. وتخيلي كل العرض ده بكام؟ 8 أطقم ملايات فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن. ولو ما عجبكيش ادفع الشحن بس، لأننا متأكدين هتاخدي أكتر من عرض لما يجيلك لحد عندك. ولازم تقولي كمان لأصحابك ومعارفك وحبايبك علشان العرض ده لفترة محدودة، وهو ده العرض الكبير وهو ده التوفير، ألوان وشياكة. وبكده احنا بنساعدك كل يوم يكون في شكل جديد مختلف لغرفة نومك وغرف نوم أطفالك، شكل مختلف وشكل مميز. يلا مستنيين ايه؟ كل اللي انت عايزاه فقط اتصال على 3-77-20-30-7 واحصلي على عرض 8 ملايات 200 جنيه زائد مصاريف الشحن. عرض الملايات الجبار، 8 أطقم ملايات ب 200 جنيه، يعني طقم الملاية داخل العرض 25 جنيه فقط، من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7.